صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليك يا سيدي يا أبا جعفر يا محمد ابن علي الباقر، إنا توجهنا جيهان لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. رسمات دموع الحوز لوحة حسرتي وتفجر الشجن الدفين بمقلتي وتسابقت دقات قلب مفعم لمحمد ولآله بولايتي. واجتر تأريخ الشجون مصائبا وتجشأت تأريخ لوعة حرقتي
والظلم يشمخ بالأنوف تكبرا ويظن أن الماد ليس بأوبتي فيرده جزر العدالة بالنهى متسلحا بعواطف في فطرتي فإذا رأى الظلم البهيم هزيمة لبس الديانة في سرى هدايتي ويشد بالحرباء شعرة ماكرين لتتيه في الدهماء شدة ظلمتي تخذ السروج ذرائعا لمراده وتحيتها سم الظلام بغدرتي ويدس في عسل الشفاء حقوده ويقول إن الساعة غيل بجنتي ويسيل دمعا قد جرى من قاتل لتشل كف قد تشير بتهمتي ويسل سيف الغاتر من خلف الهدى فيصيب ظهرا قد سما بأرومتي فيرد جبار السماء قيوده ولئن أصاب بشره فلحكمتي في بعض الأحيان يتسلط الشار وتشاء حكمة الله أن ينفذ بعض الشار كما قد نفذ ذلك السم إلى إمامنا أبي جعفر الباقر سلام الله عليه وإماما وسيدا ولكن المؤمن تبعا لأئمته يرضى بقضاء الله وقدره يكمل هذا الشاعر عفى الله عنه وغفر الله له ولوالديه ما قاله بالفصيح بشعره الداري. يقول وحكمة وحكمة رضينا عن قضاء الباري وحكمة وحكمة لأن يشرط برحمة وحكمة وحكمة وردا كل قلب ميّة وحكمة وحكمة على نهج النبي ولو وصية والله على نهج النبي ولا يا وصية إنا لله وإنا إليه راجعون ولا عدوان إلا على الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. للتوفيق لتعظيم شعائر الله صلوا على محمد وآله الهدى. إن حديثنا في هذه الليلة بتوفيق الله سبحانه وتعالى وبرعاية الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه في نقطتين. النقطة الأولى لابد أن يكون المعصوم أمامنا. النقطة الثانية الإمام الباقر سلام الله عليه ورعاية العلم. وباختصار إن شاء الله النقطة الأولى إن من المعلوم إن الإنسان الذي ليس له مرشد يضل الطريق كما قال الإمام زين العابدين علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه ضل من ليس له ولي يرشد. فإذا الإنسان يحتاج إلى من يأخذ بيديه إلى أن يصل إلى الحق وسواء الحق. وإذا كان الإنسان ليس له دليل فإنه يتخبط تخبط العشواء في الليلة الداجية ولا يعرف أين الطريق. ولكننا نحن كشيعة إمامية من خلال أمر السماء الذي جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله، فقد دلتنا السماء على من يجب أن نتبعه ومن نكون معه. والأئمة عندنا معلومون محدودون بأسمائهم وأسماء آبائهم، وإذا كان الإنسان مأمور في صلاة الجماعة أن يتبع إماما واحدا يقتدي به في أفعاله وأقواله، فإذا كان في مكان واحد، هناك مثلا أكثر من جماعة، والإنسان اتم دون أن يعلم أنه مع هذا أو مع هذا، بالطبع هذا إنسان صلاته غير صحيحة، لأنه ضايع ما يدري أين الإمام الذي هو خلفه، يصلي هكذا، شاف جماعة منا وجماعة منا صفه وصلى هكذا دون أن يعلم هذا عادل هذا غير عادل كذا. فإذا إذا كان صلاة الجماعة تحتاج إلى قائد، ونلاحظ أيضا أن إمام الجماعة لا يكون في الصف، بل لا بد أن يكون إمام الجماعة مقدما على الصف، فإذا لا بد أن يكون الإمام متقدما، هذا في صلاة في زمان محدود في مكان محدود. فكيف إذا كانت المسألة زمام الأمة كلها في كل زمان وفي كل مكان؟ والإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه في نفس هذه القضية يقول: لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. يعني لولا وجود لله سبحانه وتعالى حجة على العالمين لكل الأرض هذه تروح وتندثر ولا يبقى شيء. فإذا الله سبحانه وتعالى جعلنا نسير خلف إمام معين، خلف حجة له، ولا بد أن نكون كذلك. حتى إن استهزأ بنا المستهزئون أو مثلا طرحوا أئمة آخرين من عندهم، إحنا ما علينا منهم، علينا ماذا قال رسول الله، ماذا قال أمير المؤمنين، ماذا قال الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، أما ماذا قال قتادة، ماذا قال فلان فلان، إحنا ما لنا شغل بهالناس، إحنا شغلنا فقط بمحمد وآل محمد. والإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه ذكره رسول الله يوم من الأيام، وهذه القضية معلومة لديكم، يأتي جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه فيقول له رسول الله صلى الله عليه وآله: يا جابر، يوشك أن تبقى وأن يطول بك العمر إلى أن تلقى ولدا من أولادي من جهة الإمام الحسين اسمه كسمي يبقر العلم بقرا، فإذا لقيته فاقرأه مني السلام. جابر امتدت به السنون وامتدت به الأعوام، وكأني به يجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، ولما طال به العمر كف بصره وكان ينادي: يا باقر العلم، يا باقر العلم، ما أجمل هذه الأسماء، ينبغي للإنسان أن يتغنى بها حينما يذكرها. يمر على الناس: هذا شلام جامر، ليكون استجن مسكين، قعد، يقولون احنا استخف ما دجن وقعد، شو القصة؟ ما همه الناس، نحن لا نقرأ هذه القصة هكذا، ولكنه عنده ثقة لأنه قدم إمام يسير خلفه. فلما قال له رسول الله لم يناقش ولم يأخذ ويعطي في قضية مناقشة وتشكيك، بل صدق بالأمر حتى وإن طالت به السنون وإن كف بصره، إلى أن لقي الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فإذا هذه نقطة مهمة علينا أن نجعل الإمام دائما، لأن الله قد جعله أولا قبل أن نجعله نحن. الله سبحانه وتعالى وضعه في هذا الموضع، فنحن ما نقدم لا أموالنا ولا أنفسنا ولا أهلنا ولا أي شيء على الإمام. إذا كانت المسألة قال الإمام وأنا عندي رأي، ما علي من رأي، ما قال الإمام هو الحق. هذه نقطة لا أريد الإطالة. ننتقل للنقطة الثانية. الإمام صلوات الله وسلامه عليه والدور الريادي خاصة في العلم وترويج علوم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. طبعا الإمام في عصره اتسعت الفتوحات ودخلت مجموعات كبيرة من الناس في الإسلام، وهؤلاء الذين دخلوا في الإسلام لم يدخلوا هكذا، بل دخلوا بمعتقداتهم وبموروثاتهم وبأيضا العادات والتقاليد والأمور كلها دخلوا بها. وأيضا بنو أمية فتحوا المجال لمن يريد أن يشكك وأن يلخبط الناس ويخلط الأوراق ويخبصها. الإمام صلوات الله وسلامه عليه تصدى لتلك الأفكار المنحرفة في جميع الجوانب، في جوانب العقائد، في جوانب الفقه، في جوانب الفكر، في جوانب المعرفة، في أي جانب من الجوانب. وركز الإمام على عدة نقاط منها أربع. النقطة الأولى الحث على طلب العلم. الإمام صلوات الله وسلامه عليه أمر أصحابه وأمر من حوله أن يتعلموا وأن يعرفوا وأن يأخذوا بقسط وافر من العلم، لأن العلم مهم. قول الشاعر: تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده، صغير إذا التفت عليه المحافل. فأمرنا الإمام صلوات الله وسلامه عليه امتدادا أيضا لأمر رسول الله وأهل البيت بالعلم والمعرفة. هنا يقول: وليس أخو علم، الشاعر يقول: وليس أخو علم كمن هو جاهل. يعني لو قال الشاعر: وليس أخو جهل كمن هو عالم، ما في مشكلة، يعني لا يختلف هنا عندنا لا وزن، ما في مشكلة، وممكن القافية تتغير في بقية الأبيات وتترتب. ولكن الشاعر لم يرد أن يؤاخي بين الجهل وبين المرء. وليس أخو علم، وليس أخو جهل، لا يريد أخو علم يؤاخي بين الإنسان وبين العلم، ولا يؤاخي بينه وبين الجهل. أيضا الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول: الكمال كل الكمال التفقه في الدين. إذن يأمر، لماذا؟ لأن العلم يرفع الإنسان بعكس الجهل. الجهل يؤدي بالإنسان إلى والعياذ بالله كل سيء. الجهل دائما يجر الإنسان والعياذ بالله إلى المعصية، أو عامل من العوامل المساعدة على المعصية. يقول الشاعر: وكل بلاء أصله الجهل في الورى، وما الجهل إلا مرتع للمعايب. فإذا هذه نقطة ركز عليها الإمام وأمر أصحابه أن يتعلموا. النقطة الثانية، الإمام صلوات الله وسلامه عليه من جاء للتعلم شجعه وأعطاه وبذل له. بعد كان الإمام يقول للمتعلمين من حوله دائما يذكر فضل العلماء. النقطة الثانية بيان فضائل العلماء وبيان مكانة العلماء. يقول: والله لموت العالم، لموت عالم أحب إلى إبليس من موت 70 عابدا. لأن العالم له دور كبير جدا في الأخذ بأيدي الناس، خاصة حينما تكون الأمواج عاتية، أمواج الشبهات من كل مكان تأتي وقد أقبلت. الآن الفتن كقطع الليل المظلم، فالإنسان يريد من يدله على الطريق ومن يعرفه الحق. اللهم عرفنا الحق، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أرنا يعني ناحية يقين تصل إلى كأنما تراه بالعين. فإذا الإنسان دائما يدعو دائما بالتثبيت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فإذا هذه نقطة الثانية، حث الإمام وبيان فضيلة العلم والعلماء. في هذه الناحية صلوات الله وسلامه عليه كان يأتيه الناس من كل مكان، العلماء والمتعلمون وعامة الناس يجلسون حول الإمام في كل وقت وفي كل حين، بيت الإمام مفتوح، حتى المشككون يأتون. وهؤلاء ربما قد دستهم بعض الأيدي الخفية ليحدثوا بلبلة في المسلمين أو ليدحضوا قول الإمام، وكان الإمام صلوات الله وسلامه عليه يرد عليهم، خاصة في جانب العقائد وأيضا في جانب التشكيك وجانب أيضا الغلاء، الأمور خاصة ركز عليها الإمام صلوات الله وسلامه، لأنها أمور مهمة. كم يأتي من الخوارج مثلا يتكلمون مع عمرو بن عبيد وغيره، مثلا يسأله عن السماوات عن الأرض عن هذه الأمور، الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان يجيب. يوم من الأيام يأتي عمرو بن عبيد إلى الإمام، هذا مثال فقط إن شاء الله، نستأذنكم نسألكم الدعاء. يأتي يقول له: يا ابن رسول الله، قال تعالى: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. قال: ما غضب الله يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: غضب الله عقابه. ومن زعم أن الله سبحانه وتعالى يغيره شيء فقد كفر. يقول: تنبه، لا تظن أن الله كبقية الناس، كما قد يقول بذلك مثلا من يجسم الله سبحانه وتعالى ومن يقرن الله سبحانه وتعالى بعبيده وعباده. فالإمام سلام الله عليه كان يتصدى، وهذا مثال من الأمثلة. وإلا كم من اللقاءات التي كانت بين الإمام وبين أيضا النصارى المسيحيين، بين أيضا الغلاة، بين المشككين، بين أذناب بني أمية وغيرهم، كل هؤلاء كان الإمام صلوات الله وسلامه عليه يتصدى لهم برباطة جأش وقوة إيمان، لأنه معدن للعصمة. بعد من الأمور التي الإمام صلوات الله وسلامه عليه ركز عليها قضية ترويج العلم. هنا عندنا ترويج العلم والإخلاص في طلب العلم، وهذه مرحلة الإخلاص طبعا قبلا متقدمة على قضية الترويج، لأن الإنسان المخلص تكون عند المحركية أكثر من الإنسان الذي يأتي لغرض. صلى المصلي لأمر كان يطلبه، فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صام. لا، هذا عنده هدف، عنده غرض. ولكن إذا كان هدفه، إذا كان هدف الإنسان لله سبحانه وتعالى ولخدمة الدين، فإنه لا يبالي بأي شيء. في سبيل الله يقول أحد الشعراء: في سبيل الله لا تخشى الجراح. فإذا الإمام ركز على قضية الإخلاص في طلب العلم. ما يطلب الإنسان لأجل وجاهة، لأجل أن يتحدث الناس عنه، لأجل أن يقال أنه مثلا يباهي العلماء فلان بن فلان. هذه الأمور كلها عند الإنسان المؤمن الذي يريد الله، كل هذه لا شيء، يريد وجه الله في كل ما يفعل وفي كل ما يذر ويترك. بعد النقطة ترويج العلوم. الإمام صلوات الله وسلامه عليه حتى في الأماكن اللي الناس ما تتوقع أن الإمام ينشر العلم ينشر، لما أخذه هشام ابن عبد الملك، وكان هذا إنسان باطش جبار عنيد، أشخص الإمام صلوات الله وسلامه عليه إلى الشام، أودعه في السجن. بقي الإمام صلوات الله وسلامه عليه مدة في السجن. الإمام سلام الله عليه ما ترك هذه القضية تمر مرور الكرام. يعني احنا الان لو يصير واحد في السجن بعض الاحيان شوفه دائما ينزوي هؤلاء مجرمين، ما يعني يصير عنده جرأة ان يكلم هؤلاء الموجودين، لعل الله سبحانه وتعالى يفتح به على خير معين من هؤلاء. يعني يمكن هذا الانسان الضال كذا يريد من يمد له يد العون، يد الرحمة، يد المساعدة، يأخذ بيده مثلا من حضيض المعصية الى سمو الطاعة. ولكن الامام سلام الله عليه وهو في السجن كان السجناء كان المسجونون يتحلقون حول الإمام صلوات الله وسلامه حتى تحول كأن هذا مو سجن، كأن مدرسة ومدرسة أخلاقية راقية. وإذا بمدير السجن يرسل رسالة إلى هشام، ترى إن الفتنة ستحدث، فإن أردت أن يبقى الأمر إذا كان هؤلاء الجهال وهؤلاء المساجين هؤلاء اللي عندهم المشاكل بعدين بيصرون من أحسن الناس، وهؤلاء إذا خرجوا طبعا يعرفون أهل الشر ويعرفون كذا، فيكون يدخلون إلى أماكن يمكن الناس ما تدري عنها فيهدون الخلق الكثير. وإذا بهشام يأمر هذا السجان ويأمر هذا المدير للسجن أن يخرج الإمام، ويرحلون الإمام مرة ثانية للمدينة المنورة. فرجع الإمام أيضا كعبة يحف به العلماء، تحفه العلماء من كل مكان ومن كل صوب، خاصة الأئمة يركزون على لقاء الحجيج في كل عام وفي كل سنة، فكان الناس يتحلقون من حول الإمام. هنا ثارت ثائرة هشام ابن عبد الملك، فأوعز إلى إبراهيم بن الوليد أن يسم الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ففعل تلك الجريمة الشنعاء ودس ذلك السام، دس مادة خطيرة يمتصها الجلد، وضعت له كما يقال في بعض الأخبار على أحد سروج للإمام، الإمام تورم بدنه من ذلك السام ومن تلك المادة الحارقة. ظل الإمام سلام الله عليه يعاني ما يعاني على فراش العلة. الله أكبر يا أبا جعفر، كأني به يأتيه الإمام جعفر الصادق ينظر إلى أبيه وما آلت إليه أحواله. ولما شاءت قدرة الله أن تعرج تلك الروح الطيبة إلى بارئها، كأني بإمامنا بعد أن أوصى وصاياه وبعد أن سلم الإمام جعفر بن محمد الصادق مواريث النبوة والإمامة، كأني به آجركم الله يا شيعة الإمام. مد رجلي أسبل يده عرق جبينه سكن أنينه أطبق فاه وفاضت روحه المقدسة. أنا مناد وائما أنا مناد وسيدا. ضجت طيبة الطيبة على بكرة أبيها، كل ينادي وباقرة وسيدا. حمل الإمام بعد تجهيزه وتغسيله إلى البقيع الغرقى، أنزلوه في لحده أهالوا عليه التراب، والناس يضجون ويبكون، كل ينادي وفجيعة. هذه الليلة نعزي السيدة الزهراء سلام الله عليها التي أصيبت في أحبابها وفلذات أكبادها. هي بعد الزهرة تريد من يساعدها على البكاء على هؤلاء الأحباب، كأني بها تنادي وولدا وباقرا. مع هذا الشاعر عفى الله عنه وغفر الله له ولوالده، الزهراء تنادي أبكي، هي تريد من عندنا البكاء، فلا بد أن نساعد الزهراء لنشاركها لنحظى برضوان الله تعالى. تقول أبكي أبكي وريدا من ينوح وتمطر العين، والطوم وريدا من ينادي يا سلمي. يلا الآن في الونة والطور العاشوري مع الزهراء. أولي أبكي على أبوي النبي صفوة الرحمة، وأبكي على بعلي علي فاروق لي، وابكي على ولد الحسن من باع له، وابكي على حسين الشهيد اللي في دربين، وابكي على حسين الشهيد اللي في دلبي بعد، وابكي على السجاد يرفع الفقيوتا، وابكي على السجاد يرفع الفقيوتا، وابكي على الباقر طفل إلا الشديد وباقرا، وابكي على الصادق على أن تجحد جهودا، أي وابكي على الكاظم بدير محجوب وسني. بعد على من تبكين سيدتي؟ قالت وابكي على ولاد الرضا بعيد مكانه، وابكي على ولاد الرضا بعيد مكانه، وابكي على جواد رحل وضلا زمانه، وابكي على الهادي شمس ينكر بيانه، وابكي على ولاد الحسن أنعان الأمر. أيضا إلى من تتجه الإمام الحجة الزهراء تتجه إلى ابنها الإمام الحجة تندب تسأله أن يأخذ بثارات الإسلام ثارات محمد وآل الطاهرين. واندب يا أبو صالح وصيحا ليل ونهار واندب يا أبو صالح وصيحا ليل ونهار يمتى العجل يشرق ويا أغرب جار إلى الشرى تخذ إلي ثارات وبثارات لطها وتصيح في عز وعلان يا ثار الحسين وحسينا
إلى حنا سيدنا مولانا بأسمائك وصفاتك وباسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وبالتسعة المعصومين من ذرية الإمام الحسين نسألك يا الله 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 أن تصلي على محمد وآله الطيبين الطاهرين وأن تمن على مرضى المؤمنين والمؤمنات لا سيما المنظورين بالصحة والعافية وأن تفرج عن المكروبين لا سيما عن إخواننا المؤمنين من أهل العراق. اللهم أبدلهم من بعد خوفهم أمنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم تقبل عمل المؤسسين واجعله خالصا لوجهك الكريم. أثقل بأعمالهم موازينهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم احفظ المؤسسين ومن معهم وما معهم واحفظ جماعتي الحاضرين فردا فردا لا سيما صاحب السماحة السيد والمؤمنين والمؤمنات والعلماء وإلى أرواح موتى المؤسسين وموتى الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة مع الصلوات.